جعلت الدين فوق نجاتي طابت بفضل الله كل حياتي فالدين نور والحياة به هدى ومآل صاحبه إلى الغرفة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلاما كعد القطر والرمل والحصى ونبت الصحارى والنجوم الشواهد، سلاما يباري الريح مسكا وعنبرا ويعلو بهام الود فوق الفراقد. ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياة ليست كالحياة، لا الند نده ولا الورد مثله، صلى الله وسلم وبارك عليه، صلى الله عليه ذو الجلال، ما لب ملب أو تحلل محرم، وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هم جادوا علوا ضاءوا حموا زانوا هدوا، فهم على الست الجهات الأنجم والتابعين لهم بإحسان، فهم نقلوا لما حفظوه منهم وعنهم. أهلا مشاهدينا الكرام في إطلالة جديدة قشيبة بإذن الله في برنامجكم نسمات، عدنا والعود أحمد، عدنا والعود أسعد في هذا البرنامج في حلقة مباشرة أسعد فيها معكم مشاهدينا الكرام. وكذلك أرحب هنا بصاحبي الفضيلة الشيخ فهد بن عبد الله أجريوي. صح فضيلة، أهلا وسهلا بك.
يا مرحبا، حياكم الله شيخ ناصر، وحييك وحيي ما يتابعنا مشاهدين ومشاهدات.
الله يبارك فيك وسعداء بك شيخنا في هذا
اللقاء. الله يبارك في عمرك سلمك.
الله يبارك فيك شيخنا. طبعا مشاهدينا الكرام نسعد بكم. سيكون الحديث عن تأملات في سورة يوسف وحديث عن أحسن القصص. أرقام الهواتف ستظهر لكم تباعا من داخل المملكة وخارجها، وكذلك عبر واسم البرنامج برنامج نسمات. نسعد بكم وأهلا ومرحبا وحبا. صح فضيلة، أهلا وسهلا بك مرة أخرى.
حياكم الله.
الحديث عن القرآن الكريم هو الحديث الذي ينبغي أن يتكرر، وهو حديث المجالس والدهر والأيام. عالج القرآن الكريم قضايا الحياة والبرزخ والآخرة، الحياة الدائمة. تفضل شيخ.
أحسنتم. الحديث يا شيخ ناصر والكلام والقصة والرواية إذا أعيدت أكثر من مرة تنطفئ بهجتها في النفوس. الله. وتهون في الأعين والآذان. وإذاك تجد أن بعض الناس إذا ذكر موقف أو قصة أكثر من مرة قد يقاطع بأن الناس سمعوها وأنه أصابهم الملل بكثرة سماعها، حتى أنهم من الهجاء يشبهون الشخص بالحديث المعاد، لأنه ثقيل على الأسماع، فيشبهون الشخص الذي يعني ثقيل على القلوب يسمونه بالحديث المعاد. وذلك يقول أحدهم خلي عنا فإنما أنت فينا، واو عمر أو كالحديث المعادي. وهذا ينطبق على سائر الكلام، فميز الله جل وعلا كلامه عن كلام سائر الخلق.
سبحان الله.
فوصف الله جل وعلا هذا القرآن بأنه كريم، إنه لقرآن كريم، فمهما تلي مئات المرات أو آلاف المرات يبقى غضا طريا جميلا عليه أنوار البهاء والجمال والجلال على آياته وعلى مواعظه وعلى قصصه وعلى أخباره.
سبحان الله.
فبتكرار والإعادة التلاوة تزداد هذه الآيات حلاوة في القلوب. ومن ضمن هذه القصة العظيمة، قصة يوسف.
نعم. ولعله شيخنا في يعني سورة الفاتحة التي تقرأ 17 مرة. نعم. في اليوم فضلا عن النوافل، على كثرة تردادها تكرارها، كل مرة تسمعها من مقرئ فلها حلاوة، تسمعها من مقرئ آخر لها طلاوة، وهكذا سلطان القرآن على النفوس.
أحسنت، بارك الله فيك.
وفيك.
هذه السورة بدأها الله جل وعلا بقوله نحن نقص عليك أحسن القصص.
الله.
فمن عظم القصص أن الله سبحانه وتعالى قصها على الخلق بنفسه سبحانه وتعالى وبذاته، وأمر بها نبيه فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وأخبر الله جل وعلا أن هذه القصص فيها تثبيت للقلوب، وكلنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وختم الله جل وعلا هذه السورة بقوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
الله.
هذه القصة هي أطول قصة وردت في سياق واحد في كتاب الله.
في سياق واحد لأن أكثر القصص تكرارا موسى عليه السلام،
لكن في سياق واحد في 97 آية سورة يوسف عليه الصلاة والسلام.
نعم.
وأتت ولم تتكرر في موطن آخر. لماذا؟ العادة في قصص الأنبياء مع أقوامهم يحصل فيها نوع من التكذيب.
الله.
فالله جل وعلا يكررها في مواطن من كتابه. أما هذه السورة ففي شأن داخلي عائلي، فالله جعلها في موطن واحد ولم تتكرر في غير ذلك من سور القرآن. حتى اسم يوسف ورد في هذه السورة 24 مرة، وإنما تكرر في سورة الأنعام وسورة غافر مرة. فهذه السورة هي شأن داخلي، وكانت عزال النبي صلى الله عليه وسلم لأن نزلت عليه في مكة. فإذا كنت أنت تصاب من الأباعد فكذلك ستصاب من القرابة، ولك في يوسف عليه السلام أسوة. هذه السورة هي أيضا سلوى لكل محزون كما يقول عطاء، وأيضا فيها أحيانا تذكير لمن يحصل له فراق لابنه ونحو ذلك. ابن الجوزي لما نفي إلى واسط، نفي وعمره 80 سنة، وعنده أصغر أبناء اسمه يوسف عمره 10 سنوات، مكث في واسط كم في مدة النفي؟ 5 سنوات. يقول كنت أقرأ في كل يوم ختمة، فإذا أتيت عند سورة يوسف لم أقرأها حتى لا أتذكر ابني يوسف.
سبحان الله.
يختم القرآن كاملا إلا سورة يوسف، وسيأتينا شيء من قصة ابن الجوزي رحمه الله في ثنايا هذه الحلقة.
نعم.
هذه السورة لها حفاوة عند الجلة من الصحابة. عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول ما حفظت سورة يوسف إلا من عمر بن الخطاب من كثرة ما كان يقرأها في صلاة الصبح. وابن عمير الحنفي كذلك يقول حفظتها من عثمان رضي الله عنه وأرضاه من كثرة ما يقرأه في صلاة الفجر،
من كثرة تردادها
وكثرة تلاوتها في الصلوات. فكان لهم حفاوة بهذه السورة. لما تقول للناس شيخ ناصر أو غالب الناس ما الموضوع المؤثر والهام والمركزي في هذه السورة، سيقال لك أنها العفة.
نعم.
وقصة يوسف مع المرأة ونحو ذلك، إلا أنك لما تتأمل وتعيد النظر مرة بعد أخرى في هذه السورة تجد أنها حوت موضوعات في غاية الأهمية، لا تقل أهمية عن العفة. من أعظم موضوعات السورة وفيها نمط مختلف هي قضية وخلق العفو، وعولج في هذه السورة بطريقة مختلفة غير اعتيادية.
نعم.
لما نأتي للعفو شيخ ناصر تجد أن العفو والصبر والصوم أعمال أخفى الله جل وعلا ثوابها.
نعم.
ولما تتأمل في هذه العبادات الثلاث تجد أنها مدارها على ماذا؟ على الصبر. الصبر على أقدار الله المؤلمة أعظم أم الصبر وكظم الغيظ على من اعتدى عليك؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن العافي ومن يكظم غيظه أعظم أجرا من الذي يصبر على قضاء الله وقدره. يقول لماذا؟ لما الله جل وعلا يبتليك فإذا صبرت
فأنت مأجور،
وإذا جزعت ذهب أجرك وستسلو وستنسى مع مرور الوقت. لكن أنت تصبر لماذا؟ لأنك تعلم أنك لا تستطيع دفع هذا القضاء وأنه من الله سبحانه وتعالى.
نعم.
لكن إذا تعرض لك مخلوق بالظلم وبالعدوان أنت في قدرتك الانتقام
والرد
وأيضا المجازات بالمثل. فإذا صبرت على هذا الألم والأسى الذي تسبب به لك الغريب أنت أجرت أكثر من أجر، أجر الصبر وأجر العفو وأجر كظم الغيظ
وكسب ود القرابة
بلا شك حتى لو كان البعيد. أنت أجرت في العفو وكظم الغيظ. ولذلك قال الله جل وعلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فهذا ملمح عظيم ينتبه له. نأتي الآن إلى يوسف عليه الصلاة والسلام وانظر إلى هذا العفو الذي تحلى به. أتوه إخوته وهم ما يعرفونه، فقال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ ماذا؟ إذ أنتم جاهلون. يقول القاسمي ولو ضربوا في طرق العفو لم يلفوا عذرا أحسن من هذا. أنت لما تأتي الشخص وتقول أنا أعرف أنك ظلمتني وأسأت إلي وأخطأت علي، ولكن بجهل وعدم معرفة،
لم يكن عمداً،
ليس عبد. هذا أول مرحلة من مراحل العفو، أنك تأتي الذي أخطأ عليك
وتعطيه عذر
وتعتذر له ابتداءً. ثم الأمر الآخر، لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، لا تعيير ولا تذكير لكم بعد هذا اليوم مطلقاً.
سبحان الله.
الأمر الثالث، لما أتى والداه ماذا قال؟ قال من بعد أن نزغ الشيطان
بيني
وبينه، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. لماذا لم يقل شيخ ناصر وقد أحسن بي إذ أخرجني من الجب؟ مع أنه في الجب كان عرضة للموت وكان صغير، فالغربة أعظم من حاله في السجن. قال أهل العلم من المفسرين، حتى لأنه لو قال الجب ذكر إخوته بالخطأ، فمن شدة عفوه ومسامحته وأنه قال لا تثريب عليكم اليوم، ما يريد أن يذكرهم بأي حدث من أحداث الإساءة. والأمر الرابع شيخ ناصر قال من بعد أن نزغ الشيطان
بيني،
ما قال بين إخوتي ابتداء، لا، بيني وبين إخوتي.
نعم.
يعني ما نعرف، هو الشيطان هو المتسبب.
نعم.
احتمال الخطأ، يعني دخل الشيطان بيننا مع أنه هو المظلوم والإساءة حلت به. كل ذلك من باب ماذا؟ عدم ذكر وتذكيرهم بالإساءة في وقت الصفاء.
وذلك
يقولون ذكر الجفا في وقت الصفاء
جفا.
أنت سامحت، فما يصلح أنك في كل موقف وحدث
تتذكر
وترى سامحتك وتذكر يوم أخطأت عليه وتذكر يوم أخطأت عليه وهكذا.
نعم.
فأصبح المنة والأذى في عفوك.
نعم. وهنا ظهر الصدق، يعني لم يقل مني ومنكم، لأنه هو ليس طرفا.
نعم.
فقال بيني وبينكم.
نعم.
وجعل كأن الشيطان هو السبب ولم يكن هم.
نعم. وهنا أمر أيضا آخر شيخ ناصر، بعض الناس يقول المظلمة كانت قوية علي، فما أستطيع أنني أعفو.
نعم.
هو أساء لي بشدة، شيء ما يتحمل. نقول انتظر، أقصر مدة ذكرها أهل التفسير في غياب يوسف عن والديه 40 سنة.
سبحان الله.
تخيل 40 سنة وأنت في غربة،
يفرق بين
ويفرق بينك وبين والديك، وغربة وفتن وسجن ومظالم عظيمة جدا، وليالي تمر. وأيضا الأمر الآخر، أن الذي فعل ذلك هو القريب.
صحيح.
يعني
الذي هو مظنة الدفاع والحرص والاحتواء.
نعم. يقولون يعني وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي، ومع ذلك يعفو. قد يقول قائل، وهذه دائما من مداخل الشيطان، هذا نبي رسول،
ما نصل مرتبته،
ولا تذكرون لنا قصص الأنبياء وقصص الصحابة، لأن هؤلاء الله جل وعلا اصطفاهم. ونقول هذه مداخل الشيطان على ابن آدم حتى لا يجعله يتدبر هذه القصص.
نعم.
هذه القصص يا شيخ ناصر ما ذكر الله جل وعلا في كتابه للثمر والمؤانسة والاستمتاع، لا،
عبرة
وعظة. ولو أنها ليست مجال للاقتداء ما حثنا الله سبحانه وتعالى على التأمل والتفكر فيها.
نعم.
هناك أشياء خاصة بالأنبياء، لكن هناك أشياء خاصة لعامة الخلق،
ويبقى هم بشر كذلك يتأثرون.
نعم.
ويعني فتأتي هذه النماذج لدليل البشرية، لما نقول أنهم أنبياء لكن نبي يفرق بينه وبين والده.
نعم.
40 سنة، ثم يقول لا تثريب عليكم.
أحسن.
وينك وين اللي واحد يؤذيك سنة؟
صحيح.
يعني نعم.
سنة، وأحيانا قد يؤذيك بكلمة نابية. فهذا نمط عظيم من أنماط العفو. الناس شيخ ناصر قلوبهم قريبة من الخير في الأغلب، والأصل في الناس الخير، لكن هنا يا شيخ ناصر الله سبحانه وتعالى نبه الناس على أحد سيأتيهم في لحظات السكون والقرب من العفو. قال الله جل وعلا ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة
كأنه
ولي حميم. وما يلقاها الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم ماذا؟ هنا التنبيه، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله.
الله.
أتت هنا في هذا الموطن للتنبيه. والشيطان يأتيك بماذا؟ بأنك هناك في ذلة لما يسيء إليك وأن تعفو عنه.
نعم.
في نوع من الذلة في نفسك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. عز في الدنيا تكون لك المنة والجميل في عفوك، وعز في الآخرة. ولذلك الله سبحانه وتعالى أخفى عطيته وأخفى ثوابه في مسألة العفو، فقال جل وعلا فمن عفى وأصلح ف فأجره على الله. من قبل أسابيع كلمني أحد الأشخاص، والناس يا شيخ ناصر لها عجائب في التسامح وفي الصفح
والتعامل
من الخيرية في النفوس. يقول أنه في يعني كان بينه وبين أحد الأشخاص خلاف،
نعم،
وكان هذا في مجلس في مناسبة، فدخل هذا الشخص الذي بينه وبين خلاف فقل فقمت أسلم عليه، فلما مر من أمامي ما مد يده وتجاوزني ولا سلم عليه. يقول فحاولت بعد ذلك مرارا أنني يعني يعفو ويصفح فأبى. طبعا هنا في الحكم الشرعي أنه خرج من الإثم،
أدى الذي عليه،
أدى الذي عليه واتبع على ذلك. ما السؤال؟ يقول ما أريد أن يكون بيني وبين هذا الرجل أمام الله سبحانه وتعالى شيء، فما فأريد أن أتصدق عنه من غير ما يعلم، من باب قطع كل دابر
للشيطان.
طبعا يقول لن ترجع العلاقة لأنني حاولت كثيرا، لكن أريد أيضا أن أخلي ساحتي وأبرئ نفسي أمام الله سبحانه وتعالى من هذا الذنب العظيم. فالعفو الله سبحانه وتعالى أخفى ثوابه، لأن الآلام العظيمة التي يقاسيها الإنسان عظيمة، فأخفى الله جل وعلا، فمن عفى وأصلح فأجره على الله، وقال وليعفو وليصفح ولا تحبون أن يغفر الله لكم.
نعم.
من القضايا شيخ ناصر أيضا في هذه السورة لطف الله سبحانه وتعالى.
الله يظهر جليا في هذه السورة.
تصور شيخ ناصر أن اسم الله جل وعلا اللطيف لم يذكر في أي قصة من قصص الأنبياء إلا في هذه السورة. إن ربي لطيف لما يشاء.
نعم.
ختمها يوسف عليه السلام في آخر السورة،
يعني ذكر في غير موضع القصص.
نعم، لكن لم يذكر في قصة نبي اسم الله اللطيف إلا في سورة يوسف.
نعم.
ما معنى اللطيف؟ معاني اسم الله سبحانه وتعالى اللطيف أنه هو الذي يوصل الرحمة والنفع إلى عباده بطرق خفية من حيث لا يشعرون.
الله أكبر.
ولذلك الله سبحانه وتعالى له في هذه السورة مظاهر لطف. والله لو سميت يا شيخ ناصر سورة اللطف لم يكن ذلك بعيدا.
يعني هنا يتجلى اللطف عظيما جليا،
عظيما واضحا جليا في هذه السورة، من حيث لا يشعر الناس أن هذا لطف وأن هذا رحمة وخير.
لأنه في دقة،
في دقة وخفاء. شوف الأمر الآخر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أكثر سورة ورد فيها هذا اللفظ سورة يوسف في القرآن جميعا.
والله غالب على أمره،
والله غالب على أمره، لم يتكرر أكثر منها في سورة يوسف، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
نعم.
تأمل يا شيخ ناصر ابتداء اللطف مع يوسف، لما عزم إخوته أن يقتلوه قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، هذا أول لطف. الأمر الثاني من اللطف الله سبحانه وتعالى أنهم وضعوه في الجب، لو وضعوه على رأس جبل أو في صحراء لربما افترسته الذئاب، ولو وضع على رأس جبل ما أحد أتاه، وإنما وضعوه في جب فكان مظنة أن يأتيه السيارة. الأمر الثالث لما دخل بيت العزيز، هنا الآن يا شيخ ناصر امحت من نفوس إخوة يوسف معاني الأخوة،
سبحان الله،
فقذف الله جل وعلا في قلب العزيز معاني الأبوة.
نعم.
ماذا قال لامرأته؟ أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ولد. الأمر الرابع من لطف الله سبحانه وتعالى وجود الشاهد، إن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. والأمر الخامس وهو من أدقها، لما قال يوسف للساقي الذي سيخرج وقال الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك.
نعم.
ما الذي حصل؟ فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. كل أحد يقرأ هذه الآية يحس بنوع من الألم، لماذا؟ يرى أن مدة البلاء زادت على يوسف. انظر هنا لطف الله سبحانه وتعالى يأتي من طرق خفية من حيث لا يعلم أكثر الناس.
سبحان الله،
كيف اللطف في هذا؟ زيادة، يعني هو شر محض
في نظرنا،
في نظرنا أن تزيد مدة البلاء على يوسف 7 سنوات إضافية في السجن، معنى ذلك أن هذا شر محض؟ لا، فيه لطف وخير عظيم. كيف؟
تمهيد.
نقول أنه لو خرج يوسف، لو ذهب الساقي إلى الملك وشفع ليوسف، خرج يوسف بشفاعة ساقي خمر وانتهت قضية يوسف.
سبحان الله.
فلما تأخر 7 سنوات ما الذي حصل؟ أتت رؤية الملك، فخرج يوسف بماذا؟ بالعلم، بعلم تعبير الرؤيا، وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. وهذه من عادة الملوك أنهم يستأثرون بالشيء النفيس العظيم العزيز. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. فخرج من ماذا؟ من السجن، ليس شخص عادي، وإنما خرج إلى أن يكون رئيس وزراء.
نعم، على خزائن الأرض،
على خزائن الأرض وعزيز مصر بكاملها.
ويعني وأحيانا في التأمل تقول يعني أنه هذا نبي وممكن يعني يخرج قبلهما، خرج الأول ساقي خمر، الثاني قتل، وتأخر ليوسف ليكون على خزائن الأرض. يعني كثيرا أو بعض لما تتأخر أقدار الله، لأن الله يريد لك أجملها وأفضلها.
وإذا شيخ ناصر، لا يوجد في القرآن اقتران بين اسم الله سبحانه وتعالى اللطيف إلا ويقرن بالخبير. لا تجد في القرآن اللطيف العليم.
وش السر؟
أو اللطيف، ما هو السر؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يلطف بك إلا من هو خبير بك وبمواطن قوتك
وبحالك
وبمواطن ضعفك وبحاجتك. أنت يا شيخ ناصر أحيانا تكاد نفسك تزهق تتمنى هذه الحاجة، فالله سبحانه وتعالى من لطفه بك
يصرفها
عنك. تتأخر وظيفتك، يتأخر الإنجاب عندك، يتأخر نجاحك، تتأخر أي درجة أنت تطمح لها وتتمناها، فتجد أن الله سبحانه وتعالى يؤخرها لحكمة بالغة عظيمة.
سبحان الله.
ثم بعد سنوات ماذا تقول؟ تقول أحمد الله سبحانه وتعالى، والله ما أتمنى أنني في غير هذه الحال.
نعم.
فهذا من لطف الله سبحانه وتعالى، ولذلك اللطيف الخبير.
نعم.
في القرآن 5 مرات اللطيف الخبير، ما تجد أي اسم آخر.
يعني يقرنه اسم الله الخبير.
نعم.
يعني حين الإنسان من ضعفه إذا طرق الباب لا يعلم من وراء الباب.
نعم.
فكيف يعلم ما وراء أقدار الله عز وجل؟
تأمل يا شيخ ناصر في العلم الذي الله سبحانه وتعالى أراد موسى أن يعلمه، لما قال موسى للخضر، لما سأله الرجل هل هناك أحد أعلم منك، قال لا، فلم ينسب العلم إلى الله سبحانه وتعالى، فقال لم يصل، فقال الله جل وعلا عبدنا الخضر. موسى رأى ثلاث حالات هي في نظرنا، أول مرة تقرأ السورة سورة الكهف ستجد أن الذي فعله الخضر شر محض.
نعم.
خرق سفينة، قتل،
جدار أقامه،
أو عدم التصرف الأحسن لما في هدم الجدار
أقامه.
انظر يا شيخ ناصر لما قتل نفسا زكية بغير
نفس،
قتل، تتفق جميع الفطر أن هذا أمر ماذا؟ في غاية نعم الاستنكار والاستبشاع. بعد ذلك تفتح الصفحة فتنظر الآن إجابات الخضر، ماذا قال؟ فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا
منه
زكاة وأقرب رحمة. الإبدال الآن أبدله الله جل وعلا بماذا؟ على قول أكثر أهل التفسير أنه رزقهما الله جل وعلا بابنة. والابنة في النفوس أقل من الابن، لكن خرج من ذريتها أبناء صالحين كثر
في غير النفوس السوية.
نعم. النفوس السوية لا شك.
نعم.
لا هو طبعا في تفاضل لما قال جل وعلا وليس الذكر كالأنثى، في نوع من التفضيل شيء.
نعم.
ما يعني،
لكن أقصد أنه
في الآثار نعم.
لا تدرون أيهم أقرب
لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع. فلما شيخ ناصر أبدل لا شك أنهم أصابهم الحزن بمقتله وبوفاته، والإنسان أحيانا تتأخر الذرية عنده،
صح،
فتهراق نفسه، أو الله سبحانه وتعالى يختار من بنيه ويقبض روحه، فالجزع والتألم والأسف، ولا يدري الإنسان من لطف الله سبحانه وتعالى أنه قدم مهر الجنة بهذا الابن الذي أخذه الله سبحانه وتعالى. وذلك في الحديث قبضتم ابن عبدي، قبضتم ثمرة فؤادي.
الله أكبر.
ها، ابنوا لبيتي لعبدي بيتا وسموه بيت الحمد. فابن الجوزي أضرب لك مثال يا شيخ ناصر. لما نفي إلى واسط جلس 5 سنوات، تتوقع من تسبب بهذا النفي وتعاون عليه؟ ابنه أبو القاسم علي.
سبحان الله.
نعم، تعاون على والده. وثم لما نفي إلى واسط ذهب إلى كتبه وباعها بأقل من قيمتها، تخلص من تراث والده العلمي.
سبحان الله.
ولم يحضر جنازة والده حتى يعلم الناس أن حكمة الله سبحانه وتعالى وقضاء الله جل وعلا خير لهم من قضائهم لأنفسهم.
يعني حتى في يوسف عليه السلام، أما القريب يعني قال يعني ضعوه في البئر. نعم. وأما الغريب فقال أحسني مثواه.
نعم، أحسنت. نعم. ولذلك شيخ ناصر يقول عون بن عبد الله إن الله جل وعلا ليكره عبده على البلاء كما تكرهون مريضكم على الدواء.
سبحان الله.
يقول تقولون اشرب هذا فإن في عاقبته لك خير.
صدقت. وفي الدواء المر شفاء.
وفي الدواء المر شفاء. من لطف الله سبحانه وتعالى قال الله جل وعلا: الله لطيف بعباده. تريد مثال؟ يرزق من يشاء.
الله.
الناس شيخ ناصر يطلبون من الله سبحانه وتعالى الرزق، والله جل وعلا عنده الخزائن، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، لكن الله سبحانه وتعالى ينزل هذه الخزائن بقدر. ولذلك الله سبحانه وتعالى يجيب سؤال الناس، يجيبه لمراعاة لمصالحهم لا لرغباتهم. أنت ترغب أحيانا بالغنى وترغب بالوظيفة وترغب، لكن من مصلحتك ومن رحمة الله جل وعلا ولطفه بك أنه ما ييسر لك هذا الأمر، لكن مصلحتك في شيء آخر يقدره الله سبحانه وتعالى بقدر وأجل.
يعني قل دائما: ربي خير لي واختر لي.
نعم. ولذلك
مع جزمك بدعائك
قال الله جل وعلا في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن.
الله أكبر.
انظر يا شيخ ناصر المعنى الآخر المقابل: وأما إذا ما ابتلاه، ما قال فأهانه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه.
وش معنى قدر؟
ضيق عليه رزقه، معنى ذلك أن التضييق لا يكون بسبب إهانة لك. نعم، الإنعام هو إكرام، لكن التضييق لا تظن أنه إهانة من الله سبحانه وتعالى.
هذا مفهومكم أيها البشر.
أيها البشر لا. وإذا قال الله جل وعلا: فيقول ربي أهانا، كلا.
الأمر ليس كذلك.
ليس الأمر كذلك.
إيش هو الأمر؟
إنما الأمر أن الله سبحانه وتعالى من لطفه ورحمته أنه يرزقكم لأجل مصلحتكم. ولذلك يا شيخ ناصر،
إذا ليست العطية دليل رضا ولا المنع دليل سخط.
أحسن.
هنا ينظر الإنسان إلى درجة قربه من ربه. نعم. سواء في حالة العطاء أو في حالة المنع.
وأيضا يا شيخ ناصر، لكن قبل هذا نضرب مثال: الثوب يكون جميلا حسنا، فإذا طال جدا ما الذي يحصل؟ يتعثر به الماشي.
صح.
لكن يكون يقصر هذا الثوب حتى يستطيع الإنسان
أن يتحرك
السعي فيه والمشي. فالله سبحانه وتعالى يقصر عنك الرزق في أوقات وأحوال معلومة لمصلحتك ولمرادك. ولذلك
مثل المطر، لو زاد أصبح فيضان.
نعم، أحسنت.
صلاة الاستسقاء ودعاء الاستصحاب.
نعم، أحسنت. فالقصد شيخ ناصر أن الإنسان ينتبه في مسألة الرزق. وأيضا الناس دائما مفهومها للرزق
أنه مال.
مال يا أخواني، هناك رزق روحي.
مثل
الحياة الطيبة. ما الحياة الطيبة يا شيخ ناصر؟ يقول الطبري رحمه الله على أظهر أقوال المفسرين أن الحياة الطيبة هي القناعة.
الله. فلنحيينه حياة
حياة طيبة. أنك تقنع، أنت إذا اقتنعت بأبنائك وبحالتك وبمالك، طبعا طلب الأكثر ليس عيبا وطلب الزيادة ليس عيبا، لكن عدم القناعة هنا
الخلل
والمصيبة. معنى أنك ما تكون قنوع معناه أنك حكمت على نفسك بعدم الاستمتاع بأي شيء.
سبحان الله.
لأن كل شيء ليس في نظرك قيمة، وتخرج في مكان حسن فتطلع إلى أحسن منه، تسافر إلى
مملوء اليدين شغل لكن العينين مملوءة فقر.
نعم، القلب فارق. ومن الرزق يا شيخ ناصر الرزق رزق الطاعة، رزق القرب من الله سبحانه وتعالى، رزق التوفيق للطاعات، الهداية للخيرات. هذا من أحسن الأرزاق. ولذلك إن الأبرار لفي نعيم، قال ابن القيم رحمه الله في الدور الثلاث،
يعني
في الحياة الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. والنعيم لا يظن فقط أنه مال. ولذلك
عن خديجة: إني رزقت حبها، فالحب رزق.
نعم.
والذين يأخذون بيدك رزق. نعم. والذين يربطون على كتفك رزق. وجود أمثالك في هذا البرنامج رزق، وجود قناة المجد رزق، لكن خليني أروح. طيب. لرزق آخر كذلك. مشاهدينا الكرام، فاصل، نعود بعده إليكم بإذن الله. نستقبل اتصالاتكم على الأرقام التي ستظهر بعد الفاصل بإذن الله. أهلا مشاهدينا الكرام، تحية طيبة، أهلا بكم. كلما نصنص الصبا بنيتم في القلب حبا ووفاء وملعب. أحسن القصص هو موضوع حديثنا مع صاحب فضيلة الشيخ فهد بن عبد الله الجريري. صاحب فضيلة أهلا وسهلا بك. في معالجة صورة يوسف لكثير من القضايا، العفو، لطف الله عز وجل، يظهر الإحسان وكذلك حسن الظن بالله. لو نربط لطف الله عز وجل بحسن الظن بالله عز وجل، ألا ترى شيخنا أنه كلما كان العبد حسن الظن بربه أعطاه الله مراده؟ ولو نربط بهذا، دائما الناس تتساءل هل فعلا البلاء موكل بالمنطقي؟
أحسنت. من لطف الله سبحانه وتعالى أنه يقذف في قلب العبد قرب انكشاف الكرم.
عظيم.
انظر،
لذلك الرؤى مبشرات.
مبشرات. وأيضا في الرؤى فيه من لطف الله. كيف؟ يقول أهل العلم أن الرؤى السيئة يكون وقوعها قريب، والرؤى التي فيها خير وفأل وبشرى
سوف
تكون طويلة المدى. لماذا؟
إيش السر؟
يعيش الإنسان في رؤى الخير والبشائر
بنعيم
وترقب لوقوع الخير وحلوله، بينما في رؤى الشر تجد أنها قريبة الوقوع. وإذاك ما تسمع شيخ ناصر دائما يقول أحدهم أني رأيت يعني رؤيا فيتوفى والده بعد أسبوع أو بعد أسبوعين أو نحو ذلك. فمن لطف الله سبحانه وتعالى أنه ما يتخوف المؤمن، وهذا أمر يعني أغلبي. من لطف الله سبحانه وتعالى، وانظر يا شيخ ناصر إلى يعقوب، ترى الناس دائما إذا قرأت سورة يوسف كل انتباهها ينصرف إلى يوسف، بينما ينسى يعقوب عليه الصلاة والسلام في ثانية السورة، مع أن البلاء الذي وقع على يعقوب عظيم. كيف عظيم يا شيخنا؟ أول مواطن عظمة هذا البلاء، لما يأتيك شخص ويريد بابنك الغيلة والقتل ونحو ذلك ويتسبب في إبعاده عنك، فلا شك أن هذه مصيبة عظيمة. لكن المصيبة تكون أعظم لما يكون أن الذي فعل هذا بابنك ابنك الآخر. فهم تمالأ الإخوة جميعا على أخيهم. يعقوب لما مر في البلاء وأكثر من 40 سنة، في النهاية ماذا قال؟ يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه.
سبحان الله، لم يفقد الأمل
بعد 40 سنة. ولا وزادت المصيبة أن الأخ الآخر الذي يحبه كذلك ذهب.
الله.
فهنا عظم البلاء جدا. فلما عظم البلاء قذف الله جل وعلا في قلبه بدايات الفرج.
أولها
اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه.
التحسس يعني
البحث في الخير، والتجسس هو البحث في الشر. تحسسوا من يوسف وأخيه. فلما فقد الثالث،
لما الأخ الأكبر،
أي فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي
أبي. إذن يوسف عليه السلام وبنيامين والأخ الأكبر.
والأخ الأكبر ماذا قال يعقوب؟
عسى الله،
عسى الله أن يأتيني بهم جميعا.
يا الله، هذه هي القلوب المعلقة بالله.
فلما عظمت هذه بدايات الفرج. ولذلك أنت إذا وقعت في مصيبة، أول ما يقع في قلبك الناس، سأذهب إلى فلان، فلان عنده يعني مكانة، فلان عنده جاه، يعني يفزع لي فلان وهكذا. فإذا انقطعت الأسباب الدنيوية ولم يبق في قلبك إلا الله. إذا ما بقي في قلبك إلا الله ترقب حصول الفرج المباشر.
فما بالك إذا لم يكن في قلبك ابتداءً إلا الله،
إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا من حسن الظن بالله. من
إذن الله عز وجل يربيك ويؤدبك.
نعم. ولذلك شيخ ناصر، كثير من الناس كما تقدم تقول البلاء ممكن المنطق، أن الله جل وعلا يقول أنا
عند ظن عبدي،
عند ظن عبدي بي، فليظن بي عبدي ما شاء. أنت ظن أن الله سبحانه وتعالى سيرزقك، سيكشف ما بك من مصيبة ومن بلاء ومن مرض، وأن الله سبحانه وتعالى سيخلفك خيرا، الله سبحانه وتعالى يكون عند ظنك. لكن إن ظننت بالله سبحانه وتعالى أنه لن يرزقك ولن يتغير حالك ولن يأتيك أي خير، فالله سبحانه وتعالى عند ظن عبده.
نعم.
عبد الله بن الزبير قال له والده الزبير لما اقترب، يعني أحس باقتراب وفاته، فقال له إن عندي دين عظيم، فاستعن عليه بكذا وكذا، فإذا فني فاستعن عليه بمولاي. يقول عبد الله بن الزبير فوالله ما عرفت من يقصد بمولاه، فقلت من مولاك؟ قال الله. يقول فوالله ما وقعت في كربة إلا قلت يا مولى الزبير اقضي دينه.
سبحان الله.
يقول فينقضي. وعبد الله بن المبارك يقول أتيت سفيان في عشية عرفة وإذا عيناه تهملان، يقول فبكيت لما رأيت حاله في هذا الموطن، فقال ما بك؟ قلت من أسوأ هذا الجمع حالا؟ قال الذي يظن أن الله جل وعلا لا يغفر له.
سبحان الله.
فما يقر في قلبك من أن الله سبحانه وتعالى سيرزقك وسيبدل حالك ويغفر لك ويرحمك، هذا ما يقر في قلبك هو أن الله سبحانه وتعالى يكون عند حسن ظنك،
الله
يكون أسرع لإجابة دعوتك ونحو ذلك.
ولله المثل الأعلى، يعني لو الإنسان قصد شهما نبيلا وصاحب خير وتقول ترى بس أتوقع أنك ما رح تعطيني ما رح تكرمني، يقول خلاص هذا هو ظنك.
أحسنت أحسنت.
ولله المثل الأعلى، لكن لما تقول يعني عرفت بالشهامة والخير وأنا عندي أمر كذا، يقول تم يعني أحسنت. وهذا بشر ضعيف يموت، فما بالك بالحي الذي لا يموت.
نعم أحسنت. ولذلك كما تقدم الإحسان أحيانا في المعابدة في العبادة هو أشبه، هو هذا يسمى دعاء العبادة. يعني في عرفة ما يعني ما قال خير ما قلت أنا والنبيون قبلي ما هو؟ لا إله إلا الله وحده.
سبحان الله.
طب هذا ليس دعاء وليس سؤال، لكنه ماذا؟ كما يقول أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شمتك الحباء.
الله أكبر.
إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء،
كما في دعاء الكرب.
نعم. من المواطن كذلك شيخ ناصر في هذه السورة وهي قضية حاضرة ومحورية،
نعم،
الإحسان.
نعم. أنا في هذه الجزئية، نعم، فقط قبل ما أتي الإحسان، قضية البلاء موكل بالمنطق.
نعم.
يعني أنه الذين يتفاءلون بالأمراض والفقر، يعني هذا ارتبط قضاء وقدرا بأنه يحدث لهم.
نعم. في الغالب. في الغالب.
والذي يتفاءل خيرا أنه ستفرج ستنقضي ستنتهي
بلا شك.
سبحان الله.
بلا شك. وهذا شيخ ناصر حتى في التاريخ، يعني في التاريخ هذا شاهد. يعني القضية الإحسان الشيخ ناصر في هذه السورة لم يرد لفظ الإحسان في سورة من القرآن أكثر منها في هذه السورة، سورة الصفات، كثرة لفظ الإحسان في هذه السورة. لذلك الله سبحانه وتعالى أثنى على يوسف. إحسان يوسف إحسان من نمط خاص. كيف؟
سبحان الله.
إحسان وهو في البأساء وإحسان وهو في النعماء. قال له أصحاب السجن إنا نراك من المحسنين.
الله.
وقال له إخوته وهو في الملك إنا نراك من المحسنين. بعض الناس يكون محسنا في حال فقره، وشخص عادي من عامة الناس، فإذا قلد منصب أو رئاسة أو مكانة انقلب وتغيرت أخلاقه، الناس يطالبونه بأخلاقه السابقة، هو الآن في سكر هذا المنصب وهذه المكانة. هذا قد يقال أنه متصور.
سبحان الله.
متصور يعني. لكن يأتيك شخص يكون مدير على 2 ولا 3 ثم ما يعني ما يرد على الجوال حتى، ويبدأ في المجالس يضع له نوع من المهابة والمكانة ويريد من الناس أن يقدموا
له.
أي نعم. لا يعني فهذا يا شيخ ناصر، شوف يوسف عليه السلام في السجن من المحسنين وفي الملك من المحسنين
في كل أحواله.
الإحسان كيف أعظم المراقي؟ الإحسان مع الله جل وعلا بالعبادة، والإحسان مع خلقه بالمعاملة، هذه اللي تبلغ بالعبد أعظم
الدرجات.
من أوجه إحسان يوسف في هذه السورة، تأمل يا شيخ ناصر.
نعم.
وقال لامرأته،
هذا العزيز،
العزيز، أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا.
نعم.
لما تعرضت امرأة العزيز ليوسف ماذا قال؟ إنه ربي أحسن مثواي.
فسأرد جميله.
رد الجميل، حفظ الجميل. ولذلك يقول الأصمعي سمعت أعرابيا يقول أسرع الذنوب عقوبة كفر المعروف،
عدم الوفاء.
عبيد الله السقاف الذي له شرح على ديوان المتنبي يقول تأملت في كفر المعروف فوجدت أن أعظم النكبات في التاريخ على الدول كان أصلها من ماذا؟ من كفر المعروف.
يعني
وذكر أكثر من 40 واقعة تشهد لهذا. فحفظ المعروف يا شيخ ناصر من شيم الكرام.
نعم.
ولذلك
وحب العهد والوفاء.
انظر في موطن آخر من إحسانه لما قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن يديهن. ماذا المبتدئ بالاتهام؟ امرأة العزيز.
نعم.
ما ذكرها، إنما ذكرها على سبيل
التعريض
التعريض والتلميع
حتى لا يجرحه في أهله
حتى لا يجرحه في أهله. كل ذلك من حفظ المعروف. من إحسان يوسف أيضا إحسانه مع أهل السجن. ولذلك الإحسان شيخ ناصر في الألفاظ تجده في هذه السورة وتجده كذلك في سورة الإسراء. تجد القول الحسن واللفظ الحسن ظاهر في السورة هناك.
سبحان الله.
يعني مثلا مع الوالدين قولا كريما، إذا أتاك الشخص يريد منك عطاء وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا
معروف
ميسورة.
ميسورة
يعني أتاك الشخص المحتاج، أنت ما عندك مال
فأحسن له باللفظ،
أو ما تريد أن تعطيه مال، هل اللفظ والكلمة هذه فيها عليك يعني كلفة؟ فقل لهم قولا ميسورا، يرزقكم الله، يعطيكم الله، إذا أتانا شيء أعطيناكم، وهكذا. فقل لهم قولا فلا تحمل ماذا عليه ماذا؟ أمرين، الأمر الأول الرد، والأمر الثالث القول الثقيل.
نعم صدق.
فانظر يا شيخ ناصر إلى صاحب السجن يوسف أيها الصديق. شيخ ناصر أنت لما تريد من شخص خدمة أو إحسان حتى في المقام العلمي، يعني التلطف مع
باللفظ.
وذاك الآن أتى هذا الرجل وقال يوسف أيها الصديق، تأمل شيخ ناصر إحسان خفي أتى في هذا. قال له يوسف، قال له بعد ذلك وقال الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك.
سبحان الله.
فنسي 7 سنوات كذا رجع. لما رجع ماذا قال يوسف أيها الصديق؟ أفتنا. ماذا قال يوسف؟ وينك من 7 سنوات؟
أفتاه.
ليش ما ذكرت طلبي وشفاعتي؟ وذاك بعض الناس يقول فلان خلاص لا تخدمه في شيء ولا تحسن إليه في شيء، وصل ما في خير وما خدمك في ترك.
ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟
نعم. وذلك يوسف عليه السلام عنده إحسان عظيم. الله سبحانه وتعالى كافأ المحسنين في كتابه، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا.
سبحان الله.
وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
نعم.
إن رحمة الله قريب من المحسنين. من المواقف العجيبة في إحسان الناس، والناس يا شيخ ناصر لهم طرائق في الإحسان تستغربها ما تأتي أحيانا على بالك. فأتى أحد الأشخاص يسأل سؤال وقال لي أنه يتبرع يوميا بريال يضعه في صندوق، وإذا اجتمع عند آخر الشهر يعني إذا اجتمع مبلغ يعني حسن تبرع به. هذا الريال طبعا يقول عنه وعن أسرته، وريال عن والديه وعن جدته وجده، والريال الثالث يقول لمن يعني لم يتصدق عنه أحد من المسلمين.
سبحان
ليس
الله.
له ذرية وليس له أحد يحسن إليه بعد وفاته، فأنا أتصدق عنه. فكان يسأل عن جوازه. الشاهد يا شيخ ناصر أن هذا الإحسان عجيب وغريب.
ها؟ ماذا قلت؟
لا عاد مسألة الفتوى وكذا يعني أمر آخر. فالقصد يا شيخ ناصر أنه طرائق الإحسان عند الناس تختلف. أيضا من الأشياء الحاضرة في هذه السورة شيخ ناصر الحسد. وتأمل شيخ ناصر الحسد هنا في بيت مختلف عن سائر البيوت.
نعم.
بيت نبي، بيت يعني الذي يربيهم نبي، ومع ذلك يقع فيه حسد لا وللطرف الأقصى. ما هو الوصول إلى مرحلة الاتفاق والمشاور على القتل.
والحسد أول ذنب عصي الله به في السماء
بلا شك،
يعني حسد إبليس لآدم عليه السلام.
نعم.
أو الكبر.
أنت يا شيخ ناصر المواهب التي تمتلكها والأشياء التي
حباك الله بها،
حباك الله سبحانه وتعالى وفتح عليك، أن تملك البوح بها من عدمه. فإذا بحت بها أنت لا تملك ردود الأفعال ولا ردة فعل الناس. فمن الحسن، هناك صفات يا شيخ ناصر مشتركة بين الناس، يعني عادي لو باح بها الإنسان، لكن هناك أشياء دقيقة الله سبحانه وتعالى يفتحها عليك، سواء من عبادة أو رزق أو توفيق.
يكون الحسد في العبادة
من أخص الأمور. الحسد في العبادة
كيف؟
يعني أضرب لك مثال يا شيخ ناصر.
أسلم.
إذا رأى أحدكم ما يسره في الـ
الـ التبريك،
إذا رأى أحدكم ما يسره في الرؤيا في المنام، وش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا يقصها إلا على ولا يخبر بها إلا من يحب.
سبحان الله. يعني بعض الناس يحسدك حتى على أحلام تراها في المنام، فكيف بواقع
شيء أنت ما يعني ما لك يد فيه، شيء أنا رأيته من الله سبحانه وتعالى في المنام.
لا تقصص رؤياك على إخوتك،
لا
مقطع صورة.
نعم.
يوسف.
فأنت الآن أصلا
كل هذا الذي حصل بسبب ماذا؟ بشيء منامي لم يقع ولم يتصور وعلى طفل صغير. مع ذلك
إذن اعرف من تحدث بنعم الله عليك.
والأمر الثاني يفتح الله جل وعلا عليك بحزب معين من القرآن، تقرأ في اليوم 3 أجزاء، تصوم الاثنين والخميس، تصوم يوم تفطر يوم، ونحو ذلك من العبادات. فيبدأ الإنسان يقدم للناس كشف حساب بعباداته، والله إني أنا أختم القرآن في 10 أيام، والله إني مر علي سنة ما تركت قيام الليل، والله الاثنين والخميس هذا الحمد لله ما أتركه. فيبدأ الإنسان يحدث الناس بهذه الأمور فيبطل له الناس. فإذا القضية حتى في العلم يا شيخ ناصر، من الأمور التي يحصل فيها الحسد بين أهل العلم والعلماء حتى كذلك تصل إلى هذه المرحلة،
لأنها نفوس بشرية.
فالنفوس بشرية، ولذلك أنت الأشياء التي ترى أن الله سبحانه وتعالى فتح عليك يحتفظ بها الإنسان.
نعم. أنا أستأذنك فقط شيخي، يعني قبل أيام فقدت الساحة العلمية وفقدت الجزائر أحد طلبة العلم الكبار وأحد أفاضلها وشيوخها المعروفين بالعلم والسماحة وعفة اللسان وطهره. الرجل عرف كذلك بالفضل، أنا قابلته عدة مرات، كان عفا اللسان طاهره كريم النسب والشرف والأصل. فقدت الجزائر الدكتور وهو أحد طلبة العلم الكبار في علم الحديث ومشايخها الدكتور حكيم بن ساعد الريغي قيوة الجزائري، مولدا نزيل المملكة العربية السعودية. الصورة تظهر معنا، رحم الله الدكتور حكيم بن ساعد وألهم ذويه الصبر والسلوان، صاحب المصنفات وصاحب الأدب الجم، أحسن الله عزاء أهله، أحسن الله عزاء الخالة الكريمة الغالية أم عبد الخالق وكذلك بنيه وذويه. والرجل عرف بنصرته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والكتاب الذي يظهر معنا زوائد السنن الأربع رواية دراية، عرفت بالفضل والشهامة فعليه رحمة الله عز وجل وجمعه بالنبي صلى الله عليه وسلم، عزائي لأهله لمحبيه لذويه وكذلك للجزائر. وكان كذلك يدرس في جامعة الرماح، فالعزاء للجميع ولطلبته ومحبيه وأساتذته. عرف بعفة اللسان وتكاد تعد كلامه عدا لطفا وأدبا وكرما، رحم الله الدكتور حكيم بن ساعد الريغي قيوة الجزائري. صح فضيلة الدكتور الذي ظهرت معنا صورته، أحد طلبة العلم الكبار والمشايخ في الجزائر في علم الحديث وشرف أهل الحديث.
الله أكبر. ونتقدم بالعزاء لأسرته ولوالدته ولأهله ومحبيه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويرحمه ويجمعهم به في أعالي الجنان. والإنسان يا شيخ ناصر في هذه الحياة الموت حاصل لكل أحد، لكن كيف يموت؟ ما هي الآثار التي يخلفها؟ ونحسب أن الشيخ يعني مات إن شاء الله على خير، نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله. وأيضا العناية في علم سنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وأهل الحديث هم آل الرسول وأهل الرسول، وإن لم يصحبوه أنفاسه صحبوا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يخلف الأمة ويخلف أهله فيه خيرا.
نعم. والجميل شيخنا في يعني حتى لما رحت للعزاء يعني الكل يذكر فيه هذه عفة اللسان وطهره، وأن كلامه يكاد يعده العاد. يعني أكبر. لما تجلس معه في المجلس رغم أنه من أهل العلم ومن أهل الحديث، لكن تجده مستمعا منصتا وكان محبا حتى لقناتنا قناة المجلس مشتركا فيها، فعليه رحمة ربنا الرحمن. رسالة أخيرة شيخنا،
كم بقي شيخ ناصر من الوقت؟
باقي دقيقتين.
طيب أقول الشيخ ناصر أيضا في هذه السورة ونختم بها، طبعا ابن القيم رحمه الله يقول في هذه السورة أكثر من 1000 فائدة. يقول يعني إن أسعف الوقت ووفق الله سبحانه وتعالى ألفت فيها مصنفا لم يطل عمره إلى هذا. فهذه السورة مليئة بالعبر والفوائد. وأيضا من أخص الأمور التي فيها أن الظالم مهما ظلمت وطغيت وتجبرت ومشى بك الأيام، فاعلم أن هناك موعد مع المظلوم،
لن تخلفه، فعليك بالتوبة.
ولذلك إخوة يوسف ماذا فعلوا؟ ألقوه بأيديهم في هذا البئر. فما الذي حصل بعد 40 سنة؟
مدوا أيديهم
بالعطاء، تصدق علينا، ها أوفي لنا الكيل وتصدق علينا،
إن نراك من المحسنين. فهذا من شؤم الذنب وشؤم الظلم.
وكيف ينجو الإنسان من شؤم الذنب؟
بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه يبعد عن أو يكفر عن ذنبه من جنسه. من جنسه، يعني يعمل عمل من جنس هذا، يعني بمعنى لو كان الإنسان مثلا ينفق نفقة ثم من بها فأبطل عمله، يجدد بعد ذلك نفقة لا من فيها ولا أذى. فهذه السورة مليئة بالعبر، ختمها الله جل وعلا بقوله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه.
نعم، رفع الله مقامك.
الله يحييك.
وأبلغني زملاء الآن الإخوان أن قناة المجد تهدي الدكتور حكيم ساعد الرقيقي وسهما في وقف سدنة القرآن بالمدينة النبوية، وهذا الوقف هو الآن شريك لقناة المجد في نجاحاتها، رحمه الله ورزقه جوار النبي صلى الله عليه وسلم وقد قدم على الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا صاحب الفضيلة، سعدت بك.
الله يسلمك يا شيخ،
ولازم نلتقيك في لقاءات.
الله
شكرا على ما نثرت بين
يدينا
درر. كذلك نشكر كل من شاركنا عبر واسم البرنامج، برنامج نسمات. إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه الوقفات والتأملات وأحسن القصص مع صاحب فضيلة الشيخ فهد بن عبد الله الجريري، وحديثا عن سورة يوسف وما كان فيها من عظات وعبر، ما فيها من إحسان ولطف لله خفي وحسن ظن بالله عز وجل. اعلموا أن العاقبة للمتقين، العاقبة للخير، وأن الله عز وجل لا يخيب عبدا أحسن الظن به. من أحسن الظن بالله نجا، أطيب المنى أحلاها أغلاها أفنانها وعبيرها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وجنان دنيانا مجالس ذكرنا.